أهلا بكم إلى التفاصيل. صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي إبراهيم رضاي بأن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد أن إيران لم تضعف وقوتها لم تتضاءل. وأوضح رضاي أن اللواء سلامي قال في الجلسة المغلقة لمجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم أن الإطاحة بالكيان الصهيوني لم يخرج من جدول أعمالنا، مشددا على أن المقاومة اليوم مكتفية ذاتية. كما أشاد اللواء سلامي بدور الحاج قاسم سليماني في تدمير تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن الشهيد سليماني أفشل المخطط الأمريكي ضد العالم الإسلامي. قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حسين رضايي أن الإرهابيين يتحضرون للهجوم على العراق، معتبرا أن المستجدات الأخيرة في المنطقة تعكس خوف الأعداء من استقلال دولها وسعيهم لتضعيف شعوبها. وذكر أن هناك 11,000 إرهابي داعش تم تدريبهم في معسكر أمريكي شمال سوريا، مشيرا إلى احتمال أن يقوموا بهجوم على الموصل أو تكريت خلال الأشهر المقبلة. وتابع رضاي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت 250 نقطة عسكرية وبنى تحتية في سوريا، مضيفا أن الولايات المتحدة والإرهابيين دمروا كل المراكز العسكرية في هذا البلد. أطلق الأطفال الإيرانيون في مبادرة عفوية فعالية تحت عنوان لن تنتهي للتعبير عن مشاعرهم البريئة تجاه معاناة أقرانهم في لبنان وغزة، وذلك من خلال فن الرسم. للمزيد من التفاصيل نتوقف التقرير التالي.
الطفولة في قطاع غزة أصبحت حلقة مفقودة، حيث لم يبق للأطفال الذين نجوا من موت محقق سوى الأمل في تركيب طرف صناعي أو الحصول على كرسي متحرك. وأحمد ومعاذ هما نموذج بسيط من آلاف الحالات المشابهة.
نفسي أطيب وأعمل عملية برجلي وأصير أمشي زي الأطفال.
نفسي أطلع برا وأتعالج وأركب طرف وألعب زي أطفال العالم.
لكن الكلمات لم تعد بحجم معاناة أطفال غزة. أطلق الأطفال الإيرانيون في مبادرة عفوية فعالية تحت عنوان لن ننتهي للتعبير عن مشاعرهم البريئة تجاه معاناة أقرانهم في لبنان وغزة، وذلك من خلال فن الرسم.
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما قاموا برسم لوحات تعكس مشاعرهم. تم تعريفهم على معاناة أطفال غزة ولبنان من قبل الأخصائيين الاجتماعيين، ثم طلب منهم التعبير عن شعورهم من خلال الرسم. اللوحات تحمل رسائل تضامن وأمل، ويمكن سماع صوت الأطفال الإيرانيين عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اللوحات.
رسمت اللوحة لأعلن تضامني مع أطفال غزة المظلومين.
عندما رأيت أطفال غزة تألمت ورسمت لهم لوحة حتى يروها ويفرحوا، وأتمنى أن تنتهي الحرب ويكونوا بخير.
وهكذا عبر الأطفال ببراءة الطفولة عن تضامنهم مع أطفال غزة، متمنين أن تنتهي الحرب وأن ينعم كل الأطفال بالأمان.
أتمنى أن تنتهي الحرب وأن يكون كل الأطفال بخير.
أما تمارا فقد عبرت عن مشاعرها برفع رأسها إلى السماء طالبة من الله أن يكونوا بخير وتنتهي الحرب.
واحفظ الأطفال يا الله ليشفى أطفال غزة بسرعة.
وفي إطار الفعالية تم تنظيم جلسة الطفل والحرب والمسؤولية بحضور عدد من المنظمات غير الحكومية الحقوقية في إيران. تناولت الجلسة مسؤولية المنظمات والدول في الدفاع عن حقوق أطفال غزة. من مسافة بعيدة أكد أطفال إيران على قدر استطاعتهم إن الطفولة في غزة لن تنتهي، وإن الأمل والحب سيعودان ليسهرا بين أشجار الزيتون.
نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر أمني كبير قوله أنه تم تدمير مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية قام بها الجيش الصهيوني في تاريخه. وأضاف المصدر أن جيش الاحتلال دمر طائرات وسفنا حربية ومنشآت استراتيجية بسوريا لمنع وصول المعارضة لها. بدوره قال مصدر أمني سوري أن التوغل الإسرائيلي وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من دمشق، موضحا أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة قطنة التي تقع على مسافة 10 كيلومترات من منطقة منزوعة السلاح التي تفصل هضبة الجولان المحتلة عن سوريا. واصل كيان الاحتلال خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بشن غارة على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان أدت إلى إصابة مواطن واشتعال سيارته، كما تعرضت دورية مشتركة من الجيش اللبناني واليونيفيل لإطلاق نار من قبل الاحتلال خلال محاولتها فتح طريق عام عيترون التي كان قد قطعها بستائر ترابي، فيما استهدفت دبابة إسرائيلية أطراف شيحين والجبين بعدد من القذائف. وبعد تأجيل مهمة الجيش اللبناني التي كانت مقررة صباح اليوم للانتشار في منطقة الحمام الصواعين عرب وشمال الخيام، واصلت قوات الاحتلال عمليات التفجير هناك. استشهد 25 فلسطينيا على الأقل وسقط العشرات بين جرحى ومفقودين في قصف الاحتلال بناية سكنية في بيت حانون شمالي قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال نسف المنازل السكنية غربي مخيم جباليا. بدوره أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 44,758، فيما بلغ عدد الجرحى 106,134. وأشار المكتب إلى أن قوات الاحتلال أبادت 1410 عائلات بالكامل حيث استشهد جميع أفرادها، لافتا إلى أن 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء. قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن 1,000,000 نازح في قطاع غزة معرضون لخطر الموت نتيجة البرد القارس بالشتاء في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية. وأضافت الوكالة أنه يحتاج النازحون بغزة إلى الحماية من المطر والبرد، ولم يتم تلبية سوى 23% من احتياجاتهم. وأكدت الوكالة أن هناك حاجة ماسة إلى المساعدات لتلبية الاحتياجات الهائلة مع تفاقم الأزمة في قطاع غزة. شرعت جرافات الاحتلال بعمليات هدم واسعة في قرية الطويل جنوبية مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فيما يتهدد خطر التهجير القسري 50 عائلة في بلدة كفر قليل وحي الضاحية العليا. بهذا الخبر رحبت الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد أن إيران لم تضعف وقوتها لم تتضاءل وأن المقاومة اليوم مكتفية ذاتية. الاحتلال يدمر مقدرات الجيش السوري ويقف على بعد 25 كيلومترا من دمشق. استمرار المجازر الصهيونية بغزة، وأونروا تقول أن 1,000,000 نازح معرضون لخطر الموت نتيجة البرد القارس. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا قائدنا سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب. يتحدث الإمام عليه السلام على شيء يمكن أن أقول عنه إنه من أعظم درجات جهاد النفس. لا يحيف على من يبغض، لا يظلم. هناك أشخاص لا نحبهم، وعدم الحب لا يعني أننا نكرههم، لكن يوجد أشخاص يمكن أن نكرههم، ومع ذلك فالتقي عندما يكره شخصا لا يقوم بظلمه أصلا، فإن كره الآخرين ليس مبررا للظلم. الظلم قبيح، والظلم منقصة، والظلم سيء حتى لمن نكره. على الإنسان أن لا يسير وراء عواطفه ومشاعره، فإن العواطف أحيانا تأخذ بالإنسان إلى المهالك وإلى غضب الله سبحانه. ويمكن لمن يكره أن يكون ساعيا ليفرق بين الناس، كي لا يجمع الناس، وهو ممن يقوم بفعل يكرهه الله سبحانه وتعالى. لا يحيف، لا يصدر منه ظلم حتى لمن أبغضه. وهذه مسألة مهمة، فنحن نرى أن البعض، وليس الجميع، أن البعض إذا كانت قلوبهم تكره هذا البعض فإنهم يقومون بوسائل الانتقام، يسعون لظلمهم ومشاكل. حب الانتقام ليس من صفات المتقين، حب الانتقام ليس من صفات المؤمنين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. كن عادلا حتى أمام من تكره، فلعل من تكره يحمل بعض صفات الحق، وليس من تكره يكون دائما حاملا لصفات الباطل. لا تدع مشاعرك تؤثر بشخصيتك، كن دائما ناظرا بعين الإسلام، بعين الحق، بعين الله سبحانه وتعالى. وكن دائما ممن يقول: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. ليست المشكلة أن فلانا مكروه، المشكلة أن نقوم بالظلم، والظلم معصية من معصيات الله سبحانه. صودف أحد الزهاد وهو جريح، تقدم منه مار ورأى ما به، فبدأ هذا المار يساعد هذا الزاهد، يحاول أن يزيل الدم أو أن يضع دواء لعله يخفف ما بهذا الزاهد. في هذه المدة كان الزاهد يستمر بذكر الشكر لله، الشكر لله، الشكر لله. سأله هذا المسعف: لماذا تشكر الله سبحانه مع أنك أصبت بمصيبة؟ الشكر عند النعمة. فأجاب الزاهد: إني أشكر الله تعالى لأني في مصيبة ولست في معصية. الخطر أن يقع الإنسان في معصية. لو أن الإنسان المقابل لنا يقوم بالسيئات، يكفر بالله سبحانه والعياذ بالله، يجحد وما شاكل، فصرت مبغضا له، فهل يحق لي أن أكون ظالما معه؟ لو كنت ظالما فبماذا أفترق عنه؟ فعلى الإنسان مهما كان يبغض الآخرين أن لا يكون ظالما، لا يحيف على من يبغض، فإن من نكره هل دائما الحق عليه وهو صاحب باطل؟ هذا ليس صحيحا. ثم يقول عليه السلام: ولا يأثم في من يحب. قد نحب البعض حبا شديدا فنخالف بسبب هذا الحب الشريعة المقدسة، هذا هو المقصود بالإثم. يمكن أن يخطئ من نحب ونحن نحاول أن نساعده فنبرر له أخطاءه، قد يعمل الحرام فنبرر له هذا الحرام وما شاكل، هذا لا يجوز. التقي من يكون على خط الاستقامة مع من يحب ولا يخالف الشريعة لأجل من يحب. هل نكذب لأجله؟ هل نزور لأجله؟ وما شاكل ذلك؟ علينا أن نتقي الله سبحانه ونجعل حبنا الأساسي لله. أيها الإخوة والأخوات، قد يعيش الإنسان جوا من الحرام لأجل من يحب. مثلا إن شخصا يحب ولده وقد تشاجر ولده مع ولد آخر، ونعلم أن هذا الولد قد أخطأ، أن ولدنا قد أخطأ، ولكن حتى لا نحمل ولدنا مسؤولية نكذب ونقول إن ولدنا لم يخطئ، وهكذا نكون قد دخلنا في الإثم. إننا نقوم بمعصية الله في سبيل هذا الولد وما شاكل ذلك. قد يحب إنسان إنسانا آخر والآخر يطلب الأشياء الكبيرة التي قد لا نستطيع أن نحققها، فيقوم البعض والعياذ بالله بأعمال محرمة كالسرقة على سبيل المثال لأجل من يحب. الإنسان التقي يسير على الاستقامة مع من يبغض ويسير على الاستقامة مع من يحب. نحن دوما على خط الشريعة، قبل أن تأخذ موقفا ممن تكره وقبل أن تحدد موقفا ممن تحب، قارن هذا الموقف مع شريعة الإسلام، فإن كانت الشريعة تحرم هذا الموقف فتخلى عنه. أيها الإخوة والأخوات، عندما نقف بعد الموت أمام الله سبحانه لن ينفعنا محب، لن ينفعنا ولد، ولن ينفعنا أهل، إلا من كان مؤمنا تقيا. لذلك فكر في آخرتك وكيف ترضي ربك، وتذكر أنك عند الموت يحملك أحبابك على أكتافهم وعلى أكفهم، ثم يسيرون بك نحو حفيرة في الأرض، ثم يضعونك في الثرى، ثم يغلقون منافذ السماء عنك، ويرجع الجميع إلى بيوتهم وأنت وحدك. فإن كنت ظالما فمن يعينك؟ أما إن كنت مؤمنا فالله تعالى هو في عونك. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة من الباري تبارك وتعالى وبركات. تستمعون فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة لمحاضرة فضيلة الشيخ عبد الله الجزائري، موضوع البحث لنهدينهم سبلنا، في قوله عز من قائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإمام الحسين قام بأعضاء الجهاد، هذا الجهاد الحسيني يتمتع بخصائص كثيرة. من خصائص جهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه شروط من يجب عليه الجهاد: القدرة أو التكليف، فلا يجب على الصبي ولا على المجنون. القدرة على التكليف فلا يجب على المريض ولا على الأعرج ولا على الشيخ الكبير ولا على إلى آخره، ولا على المرأة لأنه يشترط في المجاهد الذكورة. والحرية فلا يجب على العبد الجهاد. هذا كبحث فقهي ذكره فقهاء المسلمين ووثقوه في محله. لما انجي إلى جهاد الإمام الحسين نجد أن طبيعة جهاد الإمام الحسين اخترقت كل هالقيود الفقهية. فإذا كان لا يجب الجهاد على الصبي، نجد أن في جيش الإمام الحسين هناك صبي جاهد. لاحظ، شرعا لا يجب الجهاد على الصبي، أمام الحسين كان الصبي أو كان الصبي في مقدمة المجاهدين. وبس الصبية لا، حتى الأطفال الرضع لهم دور كبير وخطير في القضية. وكان ذاك الصبي يطلع اللي يقول أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، يدخل بهكذا عبقرية خارقة، حيث نسب نفسه إلى قمة الشرف وهو الحسين صلوات الله عليه. أي مقاتل حينما يقاتل حبيب بن مظاهر شيخ الفقهاء، حينما يرتجز يفتخر بنفسه وقبيلته: أنا حبيب وأبي مظهر، فارس هيجاء وحرب تسعر. وكل واحد يفتخر باسمه وقبيلته. هذا الغلام الطفل يقول أنا انتسابي إلى أبي إلى أسرتي، مو هذا الشرف. الشرف الحقيقي هو الحسين، وانتسابي للحسين، الحسين مو أبي ولا ابن عمي، هو إمامي. فيقول أميري حسين ونعم الأمير. اثنين، نجد أن الشيوخ الكبار الطاعنين في السن لا يجب عليهم الجهاد شرعا. وفي نهضة الحسين نجد أن أنس ابن الحرث الكاهلي بدري صحابي من أصحاب من أهل بدر عمره أكثر من 90 سنة، وهذا له قضية عجيبة. أنس بن الحرث الكاهلي وصل إلى كربلاء وجلس فيها قبل مجيء الحسين 60 يوما، سبق الأحداث. وجاء الحسين إلى كربلاء ونظر إلى أنس، قال: يا أنس يرحمك الله، ما لجلوسك ها هنا؟ الأرض هذه راح يكون فيها قتال، فيها حرب، أنت أخرج، انطلق يرحمك الله، ارجع إلى أهلك. قال: أبا عبد الله، إنما جئت لهذا الغرض، ألا أحدثك بحديث؟ كنت على صدر جدك وعمرك 4 سنوات وأنا جالس حاضر، وجدك ينظر إليك تارة وينظر إلينا أخرى فيقول: إن ابني هذا يقتل بأرض كربلاء، من أدركه فلينصره. هذا حديث أنا أرويه وأنا موجود، وأنا أدركتك أبا عبد الله، أنت طلعت إلى مكة، أنا جئت إلى كربلاء، استبقت الأحداث حتى لا يمنعوني من الوصول. طلع يوم العاشر أنس في يده اليسرى عصا يتوكى عليها، شوف حب الحسين، أو بالأحرى دقق في عظمة الحسين كإمام معصوم، ماذا يجب على المسلمين أن يفعلوا اتجاهه. طلع في يده اليسرى عصا يتوكى عليها، وفي اليد اليمنى السيف، وقد شد حاجبيه إلى رأسه بعصابة بخرقة بخيط، وقد شد وسطه بمنطقة بحزام، وظهره مقوس، ويداه ترتعشان، وجاء يستأذن من الإمام. نظر الحسين إلى هذه الحالة فبكى الحسين، قال: شكر الله سعيك يا شيخ، أنت ما عليك جهاد، أنت في حل من بيعتي. قال: لا والله يا أبا عبد، لا يكون ذلك، إنما أريد أن أستشهد بين يديك. بعد العبد ما عليه جهاد شرعا الفقهاء يقولون، وتجد جون مولى أبي ذر، طبعا الأكثر أهل السيرة يذكرون جون مولى أبي ذر، لكن لعله كان الأبرز فيهم، وإلا عدد العبيد اللي استشهدوا مع الحسين 12 عبد، 12 واحد قاتلوا وقتلوا جزاهم الله خير الجزاء. المرأة ما عليها جهاد، يوم الطف هناك نساء جاهدن مع الحسين في المعركة وقتلن بعض النساء في أرض المعركة دفاعا عن الحسين. إذن ترى أن عنصر من عناصر جهاد الإمام الحسين أن الطفل يجاهد، أن الشيخ الكبير يجاهد، أن المرأة تجاهد، أن غير ذلك وغير ذلك يجاهدون. تعال إلى حيوانات، إلى جواد الحسين، كيف كان يدافع دفاع المستميت عن الحسين؟ حيوان يا ناس، لكنه يعرف، عنده إحساس، عنده إدراك، عنده، وكان يتفانى في الدفاع عن الحسين. وإماماه وحسينا. ننتقل إلى أحداث المدينة. لما جاءت رسالة يزيد إلى الوليد أن أعرض البيعة وخذ البيعة من الحسين، أو فليكن رأس الحسين هو الجواب، جاء الحسين بأبي وأمي يشتكي همه وغمه لمن؟ لجده المصطفى صلى الله عليه وآله. يقول الشيخ الصدوق على الله مقام رواية يرويها، يقول: لما جاء الحسين عند قبر جده شع نور من ذلك القبر الشريف، خرج نور للحسين وإماما: يا نبي الله اشهد عليهم أنهم خذلوني، ها
قومت عيناه بالنوم فرأى جده رسول الله في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله. هذا وقد فتح رسول الله باعه وضم الحسين إلى صدره. أيوا إماما وحسينا يا حسين روح الغاضرية وغلق الدور، يا حسين مالك في المدينة قبر محفوظ، غلق منازلكم وروح الغابرية، ولا تخلي بطيبة من أولادك بقي، وأنا عليكم في القبر بنصب عزية وباصيح واصب طيب أرض لطف منحو، وضم على حتى لصق صدر حسين صدره، واحنا عليه قبل في وسط نحو، ونادى على المظلوم وهو يجاذب الحسره، والله حسافات نذبح في شهر وحسينا، يا حسين كلنا نجتمع في الحشر وياك، وانت بلي راس من حولك الامل، والله حسافة يا ابني ما حضرناك يوم اراد الله بسعدكم يوم عاشو، يا حسين مت من الظما وبالسيف وحسين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى روح من مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحبة الإيمان، استمعنا وإياكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة لمحاضرة فضيلة الشيخ عبد الله الجزائري. شكرا لجميل إصغائكم.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
تعاظمني ذنبي فلما قرنته، تعاظمني ذنبي فلما قرنته، بعفوك ربي كان عفوك أعظما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
فيا ليت شعري هل أصير لجنة فيا ليت شعري هل أصير لجنة لأن وأما للسعير فأندما
إليك إله الخلق أرفع روبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلاة الله وسلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين المصطفى الأمين وعلى آله الميامين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من مؤهلات الخلافة ومقوماتها الأساسية المعرفة بالقرآن الكريم، وكان المتقدم في ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام. فقد روى الحاكم الحسكاني الحنفي المذهب بإسناده عن أبي صالح في قوله تعالى: ومن عنده علم الكتاب، قال: هو علي بن أبي طالب، فقد كان عالما بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ والحلال والحرام. ولذا كتب السيوطي الشافعي في مؤلفه الإتقان في علوم القرآن يقول: أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم، أي من المفسرين، علي بن أبي طالب، والرواية عن الثلاثة نازرة جدا. فقد روي عن علي الكثير، روى معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا يخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبي ليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن ابن مسعود قوله: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، وإن علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن. لذا مستمعين الأفاضل، يكون الأولى من غيره بالطاعة، وأولى من غيره أن يعرف بأنه سيد أولي الأمر، وقد قال تعالى آمرا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مستمعين الكرام، وفي ظل آية الطاعة أو آية أولي الأمر، رأى المفكرون أنها تناولت موضوعا خطيرا وحساسا جدا، وهو الموضوع الأساس في حياة الأمة الإسلامية. كما بحثت الآية مسألة عظمى في شأن الكيان الإسلامي، وفصلت ما تم إجماله في الآية السابقة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فبعد أن أمر الله تعالى الناس بأداء الأمانة والحكم بالعدل، بيّن سبحانه وتعالى الطريق الذي تتحقق به حكومة العدل، ولا يتم هذا الطريق إلا بتحقق شرطها الأساس وهو الطاعة المطلقة، بل الاعتقاد بتلك الطاعة أيضا والالتزام بها عمليا. ولكن الطاعة لمن يا ترى؟ الطاعة للحق المطلق والحاكم الأزلي للكون وهو الله تعالى، وهي متمثلة بالإيمان به وبدينه الحق والعمل بأحكامه وشريعته، ويتفرع عن هذه الطاعة طاعة رسوله، وهو القائل عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهو صلى الله عليه وآله المبعوث لتبليغ أحكام الله تعالى، والمأمور لبيان كتاب الحق سبحانه، وقد جعل له الولاية والحكومة والقضاء، كذا أمرت الآية بطاعة أولي الأمر. فالآية الشريفة تتولى بيان النظام الأساسي لحكومة العدل الإلهية في تحديدها للجهة التي يجب على الأمة أن تتلقى منها منهج حياتها وترد إليها منازعاتها ومشكلاتها. ثم تبين الآية الشريفة هذه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أن الامتثال لهذه المنظومة القيادية الله ورسوله وأولي الأمر هو عين الإيمان بالله واليوم الآخر، وبه يتحقق كل الخير. أما روايات آية أولي الأمر مستمعين الأفاضل فهي كثيرة، نشير إلى بعضها. وقد روى الحاكم الحسكاني الحنفي بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شركائي الذين قرنهم الله بنفسه وبي، وأنزل فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن خفتم تنازعا في أمر فأرجعوه إلى الله والرسول وأولي الأمر. قال الإمام علي عليه السلام: قلت يا نبي الله، من هم؟ قال: أنت أولهم. وبإسناده عن مجاهد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال يعني الذين صدقوا بالتوحيد، أطيعوا الله يعني في فرائضه، وأطيعوا الرسول يعني في سننه، وأولي الأمر منكم، قال مجاهد، نزلت في أمير المؤمنين علي حين خلفه رسول الله بالمدينة فقال: أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين قال له: أخلفني في قومي وأصلح؟ فقال الله: وأولي الأمر منكم. قال مجاهد: هو علي بن أبي طالب، ولاه الله الأمر بعد محمد في حياته حين خلفه رسول الله بالمدينة، فأمر الله العباد بطاعته وترك خلافه. أجل، وحتى على هذا الفرض والمعنى الذي أراده مجاهد يكون الإمام علي هو المؤهل أن يكون أول أولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وبقي أن نقول إن الحاجة التي دعت إلى ضرورة الرسول صلى الله عليه وآله هي عين الحاجة التي دعت إلى ضرورة أولي الأمر، فإنها تتضمن مصالح مهمة للدين لا تستقيم حال الأمة بدونها، فلا بد من أفراد من هذه الأمة معلومين بنص جلي من النبي يكونون أولي الأمر، كذا لا بد أن يكون أولو الأمر معصومين ليعصم الدين بهم من الانحراف، وقد قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله، واختارهم أعلم الناس وأتقاهم وأعبدهم، فاستوجب ذلك طاعتهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. الحكمة رقم 195. وقد مر عليه السلام بقدر على مزبلة وقال: هذا ما بخل به الباخلون. وروي في خبر آخر أنه قال: هذا ما كنتم تتنافسون فيه بالأمس. سبحان الله، إن الإنسان يعيش في هذه الدنيا في ظروف وحالات مختلفة، فتارة تراه كسولا قعودا لا يبحث عن مقام ولا ثروة ولا علم ولا مكان، وأخرى تراه مجتهدا باذلا منتهى جهده من أجل الوصول إلى المقام الإنساني الذي خلق من أجله، وهو بذلك كان من أشرف المخلوقات وبوركت خلقته من قبل رب العزة والجلال، فهو يسعى في مجال الارتقاء المادي من حيث الوصول للثروة والمقام والقدرة، سواء بطريقة مشروعة أو بغيرها. فعلى كل هذه الأحوال فهو يسعى في هذه الدنيا ليحصل على لقمة عيش كي ينمو ويكون سالما وسويا وذا صحة وعافية، وما يحصل عليه من الأكل واللبس والسكن وغيرها سيؤول في نهاية المطاف وبعد مرور أعوام قليلة أو كثيرة، إما إلى الاستهلاك والهلاك والخراب، أي إما أن يودع في المزابل أو المقابر أو يهدم أو يتحول إلى أثر تاريخي ليكون عبرة للآخرين، فالإمام عليه السلام يريد لنا أن نعتبر بعاقبة الأمر الذي نسعى من أجله ماديا فقط، فالنتاج والنهاية هي هذه المزبلة. إن الله أنعم علينا بالثروة قليلة كانت أم كثيرة، وبالصحة والعافية والأزواج والأولاد والطبيعة والأرض والسماء والشمس وكل هذه النعم، زين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكرمنا بالعقل الذي فضل به الإنسان على سائر المخلوقات. وكما نقل عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثير. مع هذه النعمة الإلهية، هل يجوز للإنسان أن يكون بعيدا عن التدبير في تمشية حياته ويبخل بنعم الله كلها عليه، ولا يحصل في النهاية سوى على الأوساخ والقدرات، القدر يعني الوسخ، ومن أجلها يفسد في الأرض ويهلك الحارث والناس وينشر الدمار ويعمم القد ويهجر الناس من بيوتها كي يستثمر الأوساخ؟ لما لا ينصف العبد ربه في شكر النعم؟ وكان عليه أن يبذل طاقته وأمواله وجهده لنيل الشرف والعزة والكرامة الإنسانية والدفاع عن الحقوق، عن حقوق الإنسان والمستضعفين من الرجال والنساء، وكان عليه أن يطور نفسه لينال المراتب العليا من الكمال الإنساني ويحصل على القرب الإلهي في الدنيا والآخرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فلذا نرى أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الحكمة يخاطب أهل الدنيا والمتعلقين بها، يوصفها بالمزبلة، وأن أصحاب المزبلة لا يستثمرون منها سوى القدر، وأن كل تنافسهم واقتتالهم فيها على الأوساخ وهم لا يشعرون. لكننا نرى البعض يقول أن المال ثم المال ثم المال، ثم يتهاتف عليه البشر ويتصارع، ولو أنهم بحثوا عن أسباب الحروب والدعوات والنظريات والفلسفات والقوانين والمحاكم والسجون لرأوا أن أسباب كل هذه الأمور هو المال الذي يعتبره الإمام سلام الله عليه أنه وسخ عندنا. هؤلاء يقولون أن من يعارض هذا المنطق ويقول أن المال هو وسخ الدنيا هو من يتمتم بينه وبين نفسه. مع الأسف إن أمثال هؤلاء لا يلتفتون إلى روح كلام الإمام عليه السلام، فهم يتعاملون مع هذه الأمور دون الالتفات إلى عواقبها، ولا يرون سوى ظاهر الأمر الذي يغريهم كما هي الدنيا. وصحيح أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا إذا كان في مسيرهم الصحيح وفي خدمة الإنسان والإنسانية، وعلينا أيضا أن لا نغفل تتمة الآية وهي التي تقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا إذا استطاع الإنسان أن يجعل المال وما يجمعه في خدمة البشر، وجعل دنياه مزرعة لآخرته. يقول الإمام المجتبى سلام الله عليه مخاطبا أحد أصحابه: أنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها، وإن كان حراما لم يكن فيه وزر، فأخذت كما أخذت من الميتة، وإن كان العتاب فإن العتاب يسير. من كانت نظرته إلى الدنيا وما فيها على هذا النحو سوف لا يكون من البخلاء ولا من الخاسرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعاذنا الله من حب الدنيا التي هي رأس كل خطيئة، ووفقنا للنظر بها لتكون منارا في طريق آخرتنا، ولا ننظر إليها لتعمي القلوب قبل العيون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
See you all. قبل أن يفنص طيباني.
التاسعة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. اللواء سلام يؤكد أن إيران لم تضعف وقوتها لم تتضاءل وأن المقاومة اليوم مكتفية ذاتية. الاحتلال يدمر مقدرات الجيش السوري ويقف على بعد 25 كيلومترا من دمشق. والأونروا تقول أن حجم المعاناة التي شهدتها غزة زعزع إيمان الكثيرين بقضية حقوق الإنسان.